بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وكتاب السنة للحافظ أبي بكر أحمد ابن عمرو ابن أبي عاصم المتوفى سنة 87 بعد 200 رحمه الله. قال: باب في الإرجاء والمرجئة والإيمان، قول وعمل، يزيد وينقص. ساق بسنده رحمه الله تعالى في 949 عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لا يريدان علي الحوض، القدرية والمرجئة. قال الألباني: صحيح، وإسناده ضعيف لجهالة سليمان بن جعفر الأسدي وضعف ابن أبي ليلى. والذي نعلمه أنه لا يثبت حديث في التحذير من فرقة بعينها باسمها إلا ما ثبت في الخوارج، فالخوارج قد نص عليهم، أما غير الخوارج فلا نعلم حديثا يصح في ذلك. نعم. قال أبو بكر بن أبي عاصم: سمعت المسيب بن واضح سنة 29 يقول: أتيت يوسف بن أصباط فقلت: يا أبا محمد، إنك بقية من مضى من العلماء، وأنت حجة على من لقيت، وأنت إمام سنة، ولم آتك أسمع منك الأحاديث، ولكن أتيتك أسألك عن تفسيرها. وقد جاء هذا الحديث: إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة، وإن هذه الأمة ستفرق على 72 فرقة، فما هذه الفرق حتى نتجنبهم؟ فقال: أصلها أربعة: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج، فثمانية عشر منها في الشيعة. قال الألباني: هذا مقطوع، والمسيب وشيخه ابن أصباط فيهما كلام، لكن هذا منقول أيضا عن السلف أن هذه الفرق أصلها أربعة: قدرية ومرجئة وشيعة وخوارج. نعم. ابن المبارك كما ذكر البربهاري وغيره. وهنا بالمناسبة نبين أنه لا فرق بين فرقة وجماعة، فيقال هذه الجماعات الموجودة على الساحة الآن هذه جماعات وليست فرقا، على اعتبار أن الخلاف بينها خلاف في وسائل الدعوة، أما الفرقة تخالف في الأصول، وهؤلاء لا يخالفون في الأصول، وهذا كلام باطل. فالفرقة والجماعة والطائفة والحزب بمعنى واحد، حتى أهل السنة والجماعة يطلق عليهم طارة أنهم حزب، قال سبحانه: ألا إن حزب الله هم المفلحون، لكن هو حزب الله المفلح، حزب الله الذي لا يتجزأ لا يختلف، حزب الله في مقابل أحزاب الهوى. ولهذا لم يمدح الله الأحزاب، إنما مدح حزبا وهو حزب الله المفلح. وأهل السنة والجماعة طائفة، قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. أهل السنة والجماعة فرقة، قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يعني إلا فرقة واحدة. أهل السنة والجماعة جماعة، قال صلى الله عليه وسلم: قالوا يا رسول الله من هي؟ قال: الجماعة. إذن لا يختلف الناس باعتبار جماعة فرقة حزب طائفة، إنما على أي شيء تكون الجماعة، وعلى أي شيء تكون الفرقة، وعلى أي شيء يكون الحزب، هذا الذي ينظر فيه. وهذه الجماعات كلها قد خالفت في الأصول. أولا أصل الاجتماع الذي هو بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء فرقوا دينهم وكانوا شيعا، قال النبي: لست منهم في شيء، قال الله عز وجل النبي: لست منهم في شيء، بل وقد خالفوا ما عليه الأنبياء، قال سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى بنوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فهؤلاء خالفوا الأنبياء والمرسلين. فأول مخالفة في الأصول هي أنهم مزقوا الأمة وفرقوها وجعلوها أحزابا وجماعات وأشتاتا وفرقا وجماعات. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني أنهم ينتسبون في هذه الجماعات إلى مؤسسين لا إلى النبي والصحابة. فالإخوان مثلا ينتسبون إلى البنا وإلى قطب، والتبلغون ينتسبون إلى محمد إلياس وهكذا. فهم يرجعون إلى أصول شخص لا إلى أصول السنة، ومن لم يرجع إلى أصول السنة كان مبتدعا خالف في هذا في هذه الأصول. الأمر الثالث أن مصادر الاستدلال عندهم ليست الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، بل بفهم شيخهم لا يخرجون عنه. ورابعا فإنهم يجتمع فيهم بدع عديدة ومخالفات متنوعة، فبعضهم عنده تكفير المسلمين بالمعاصي، وبعضهم عندهم الخروج على الحكام بالمعاصي، وبعضهم عنده التمييع فيتعامل مع أهل الأهواء ويدعو الأمة إلى هؤلاء ويقول فرق بين هذه الطوائف والجماعات والأحزاب وكذا، وكلهم يدعون إلى كذا. ولو عددنا وأخذنا كل جماعة على حدة لوجدنا فيها ما وجدنا من مخالفات الأصول. وليس الخلاف بينها كما يقال أساليب دعوة. هل الخلاف فعلا بين الإخوان والجماعة الإسلامية والتبليغ وجماعة السلفيين، لا أقول يعني دعوة السلف الصالح وجماعة المؤمنين الذي تتبع سلفنا الصالح، لا جماعة سلفية يؤسسها فلان وعلان مثلا، هل يا ترى الخلاف بين هذه الجماعات إنما هو فعلا خلاف في وسائل الدعوة فقط؟ لا، لا نرى هذا أبدا. ثم لماذا نختلف في وسائل الدعوة؟ لماذا نختلف في وسائل الدعوة؟ لماذا؟ والدعوة من الدين، ولا ينبغي أن نختلف في دين الله عز وجل. نعم. قال باب وساق بسنده في 955 عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقنا معشر النساء وأكثرنا الاستغفار ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قلنا يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين بشهادة رجل فهذا نقصان العقل، ويمكثن الليالي لا يصلين ويفطرن في رمضان فهذا نقصان الدين. إسناده جيد. طيب ما الشاهد؟ الشاهد الاستدلال لأهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص. نعم. قال والحديث أخرجه مسلم. في 956 أيضا ذكر نفس الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب وذوي الرأي منكن. قالت امرأة يا رسول الله وما نقصان عقولنا وديننا؟ قال شهادة المرأتين منكن بشهادة رجل، ونقصان إحداكن الحيضة تمكث الثلاث والأربع ولا تصل. قال إسناده جيد أيضا. في 957 ذكر بالسندي عن أبي ذر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلى دخل الجنة. قلت وإن زنى وانسرق؟ قال وإن زنى وانسرق. قلت وإن زنى وسرق؟ قال وإن زنى وسرق. وإن رغم أنف أبي ذر؟ قال فخرج أبو ذر وهو يجر رداءه ويقول نعم وإن رغم أنف أبي ذر. قال فكان أبو ذر يحدث ويقول وإن رغم أنف أبي ذر. إسناده صحيح. طيب الشاهد في هذا، الشاهد من هذا الحديث في الرد على المرجئ إثبات الإمام على المعارض. طيب والمرجئة ماذا يقولون؟ طب هذا من أدلة المرجئ، من أدلة المرجئة أنهم يقولون هذا من قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك لدخل الجنة.
يقولون أن الإمام شيء واحد ولا أتباع، فهذا
نعم يعني من قال إلى الله بمقتضاه أيوة يعني استشكال أبي ذر رضي الله عنه عليه قال وإن زنى وانسرق فعظم هذا فدل هذا على أن الإيمان إنما ينقص بهذا لكن دخول الجنة ما فيه إشكال فهو يدخل الجنة مع المعاصي فاستشكال أبي ذر رضي الله عنه قال وإن زنى وانسرق قال وإن زنى وانسرق أي لأن المسألة تتعلق بدخول الجنة أما ما يتعلق بنقص الإيمان وزيادته فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني مؤمن ولا يسرق حين يسرق مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال باب في الوعد والوعيد وأن لله عز وجل فيه خيارا ومشيئة. ساق بسنده عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجز له ومن وعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار. قال الألباني حديث حسن وإسناده ضعيف كما بينته في الأحاديث الصحيحة وإنما حسنته لشواهده الآتية ولأن الشطر الأول منه له شواهد كثيرة في الآيات القرآنية معروفة يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده فما وعد به كائن أما وعيده سبحانه وتعالى فقد يكرم عبده فيتجاوز عنه ولهذا قلنا أصحاب المعاصي تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى إن شاء الله عاقبهم وإن شاء عفى عنهم ولا نجزم لهم بالعقوبة لأن الله قد يتجاوز عنه وهذا من محض كرمه سبحانه وتعالى. ساق بسنده 961 عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا كما أخذ على النساء فقال إن أصاب أحد منكم حدا تعجلت له عقوبته فهو كفارة له ومن أخر عنه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. إن أصاب أحد منكم حدا تعجلت له أو تعجلت له عقوبته يعني إذا أقيم عليه الحد فصار الحد جبرا له فهو كفارة له ومن أخر عنه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. وجاء في رواية أخرى كما في لفظ آخر كما عند البخاري فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. طيب في 967 ساق بسنده عن عبادة قال طبعا ده رد عن المرجع من أي جهة حديث عبادة ها على أن المعاصي تؤثر وتأثير المعاصي إقامة الحدود في الدنيا وتأثير المعاصي أنه تجعل العبد تحت المشيئة في الآخرة. نعم. قال وساق بسديع العبادة قال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على عباد من جاء بهن يوم القيامة لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. هذا دليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان وعلى أن أيضا المعاصي سواء بترك الواجبات أو بفعل المعاصي أن هذه المعاصي تجعل العبد تحت المشيئة. نعم. وهذا في شأن من لم يواظب على الصلاة ولم يحافظ عليه أما من تركها تركا كليا فهو كافر بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ثق بسنده 968 عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قام فيهم عند كنيسة معاوية فحدث وهي كنيسة في يقول محشي في طرطوس على فاء الحمص أخرج إليه معاوية غنائم قبرص فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من عبد الله لا يشرك بشيء وقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وأطاع فإن الله يدخله من أي أبواب الجنة شاء وإن لها ثمانية أبواب ومن عبد الله لا يشرك بشيء وآتى الزكاة وسمع وعصى فإن الله من أمره على الخيار إن شاء رحمه وإن شاء عذبه إسناده حسن. طيب الشيخ في الحديث فرد على المرجاه دخول الأعمال في مسمى الإيمان وتأثير المعاصي في الإيمان. ساق بسرديه أيضا 969 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية هو أهل التقوى وأهل المغفرة قال ربكم أنا أهل أن أتقى فلا يشرك بغيري وأنا أهل لمن اتقى ألا يشرك بغيري أن أغفر له وأنا أهل لمن اتقى ألا يشرك بغيري يعني اتقى ولا يشرك بغيري أن أغفر له. قال الألباني وهذا حديث حسن. ساق بسنديه 970 عن سلمة بن نعيم الأشجعي رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي أربع لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسرقوا ولا تزنوا إسناده صحيح على شرط مسلم. وأبو الأحرص موسى بن سليم الحنفي الكوفي الحافظ لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسرقوا ولا تزنوا إنما هي أربع من فعلها إن شاء الله رجي له الخير. فدل أيضا هذا على أن الإيمان عندنا فعل أوامر واجتناب نواهي وأن ذلك يدخل في الإيمان. ساق بسنديه 973 أو نأخذ حديث 972 لأن فيه تعليقات مهمة وإن كان ضعيفا وهو حديث ابن عباس قال قرأنا هذه على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتين والذين ندعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ثم نزلت إلا من تاب وآمن فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح بشيء قط فرحه بها وفرحه بي إن فتحنا لك فتحا مبينا. قال الألباني رحمه الله إسناده ضعيف علي بن زيد وابن جدعان ضعيف. والحديث رواه الطبراني وأخرجه البغوي في تفسيره. قال الألباني قلت والمحفوظ عن ابن عباس ما رواه سعيد بن جبير عنه أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزل والذين يدعون مع الله إلى الآخرة لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ونزل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أخرج البخاري ومسلم والنسائي وفي رواية له من الوجه المذكور عنه أنه قال هذه آية مكية يعني الآية الأولى لآية الفرقان نسختها آية مدنية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فيرى أن آية الفرقان فيها التوبة وآية النساء ليس فيها التوبة. وأخرجهما الحاكم بأتم منه وزاد في آخره لا توبة له. قال فذكرت ذلك لمجاهد فقال إلا من ندم يعني إلا من تاب. وقال صحيح على شرط الشيخين ووافق الذهبي وهو كما قال. وهذا هو المشهور عن ابن عباس أن قاتل المؤمن متعمدا لا توبة له ولم يقبل ذلك منه أهل العلم ومنهم تلميذه مجاهد لأنه قال إلا من ندم وهو الحق الذي لا ريب فيه فإنه لا تعارض بين الآيتين فإن الأخير ومن يقتل منه متعمدا وإن كانت مدنية إلا أنها مطلقة فتحمل على من لم يتب لأن آية الفرقان مقيدة بالتوبة لا سيما وقد قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. انظر تفسير حافظ بن كثير وغيره. وقيل ابن عباس رجع، وقيل إن ابن عباس إنما قصد ليس له توبة، بمعنى أن هذا القاتل يبقى حق المقتول عنده يستوفيه منه يوم القيامة، لكن الله يقبل توبته سبحانه وتعالى العام. لكن ما يتعلق بحق المقتول فإنه يبقى معلقا يوم القيامة حتى يأخذ منه المقتول حقه، ولكن الله يمن على القاتل بالأجر العظيم نتيجة توبته فيعطيه من حسرة التوبة ما يفوق ما يؤخذ منه من سيئة القتل، كما أشار إلى ذلك، يعني أشار إلى أن حق المقتول يبقى، أشار إلى ذلك ابن تيمية، وأشار إلى ذلك أيضا العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما. على كل السؤال، هل ابن عباس لما قال له ليس له توبة يقصد أنه كافر؟ يقينا ليس معنى هذا، وأن ابن عباس رضي الله عنهما لا يقصد تكفير القاتل، فإن ابن عباس وغير ابن عباس لا يرون تكفير بالمعاصي، أما مسألة التوبة بعد ما يعني أنه يعذب على ذلك ولا تقبل التوبة في هذا فيعذب على ذنبه ومعصيته لا على أنه يكفر بذلك. ولكن الأدلة كلها على أن التائب من ذنب كمن لا ذنب له، وليس هناك أعظم من الشرك، ومع ذلك يقبل الله التوبة منه. قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا موضع مشكل في فقه ابن عباس رضي الله عنهما، والذي يتعين حمل كلام ابن عباس على المحمل الصحيح، ولما أيضا جاء عنه من طرق أخرى تبين هذا المراد. وعلى كل فإن ابن عباس لا يقصد أنه ليس له توبة بمعنى أنه كافر، لا يقصد هذا رضي الله عنه، فلا يكفر المعاصي، وهو العالم بتفسير القرآن كقوله تعالى وإن طائفتان المؤمنين اقتتلوا، وقول الله تبارك وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وهو يعلم ذلك جيدا. لكن مسألة التوبة أنه يؤاخذ، يعني أنه يؤاخذ، هذا لو سلمنا، لو لم يكن عندنا تخريج قط لكلام ابن عباس رضي الله عنهما. وعلى كل، كل يؤخذ من قوله ويرد من ابن عباس أو من غير ابن عباس، هذا الذي قرره ابن عباس حينما قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. نعم نعم نعم، حتى لو دفع، حتى لو حصل منه القصاص، لو سلب نفسه القصاص، فيقولون هذا حق أولياء المقتول، فحق الله وحق أولياء المقتول هذا سدد، لكن يبقى حق من المقتول. ساق بسند عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نوجب لأهل الكبائر النار حتى نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوجب لأحد من أهل الدين النار، يعني من أهل الإسلام. قال إسنده جيد رجاله كلهم ثقات. طيب ساق بسنده أيضا 975 عن عمرو بن أسود قال، طبعا ده كله رد على المرجئة، فالمرجئة أين هم نصوص الوعيد؟ جميع نصوص الوعيد رد على المرجئة، رد على المرجئة، ونصوص الوعد رد على المرجئة أيضا من باب إدخال العمل في مسمى الإيمان، وأن العبد يثاب على إيمانه الذي منه الأعمال، وهم لا يرون العمل داخلا في مسمى الإيمان، فعلى أي شيء يثاب عندهم الإنسان؟ قال عن عمرو بن أسود قال خرج من منزله وخرج أبو الدرداء وهو يقول ولي من خاف مقام ربه جنتان، فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق. قال حديث صحيح ورجعوه قال لولا عن عمرو بقي وهو ابن الوليد، لكنه لم يتفرد به كما يأتي. في 977 طبعا هنا ما هو موضع الشاهد ولمن خاف مقام ربه جنتان، فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق، إثبات الخوف، والخوف ما يكون إلا من المعاصي وكذا، وأيضا ونعم قال وأن الخوف هذا عمل. في 977 ثقف سندي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضى الله عليه الخلود لم يخرج منها. من قضى الله عليه الخلود لم يخرج منها، وهم الكفار طبعا. قال البخاري وهذا حديث صحيح وإسناده ضعيف لضعف ابن جدعان ومن دونه لم أعرفهم الآن سوى حماد بن سلمة، لكن الحديث يشهد له حديث كثيرة مثل حديث ذبح الموت وقوله تعالى كلما أرادوا يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. قال باب في ذكر الرافضة أذلهم الله. نعم طيب نكتفي بهذا القدر.